الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد أن ذكرنا الآيات والروايات الدالة على إمكان النيابة في العبادات وأخذ الأجرة على العبادات وهذا دليل كاف على أن أخذ الأجرة لا ينافي إخلاص هذا المانع الذي ذكروه من ضمن الموانع اللي ذكروها عن أخذ الأجرة في الواجبات أنها منافية للإخلاص قلنا هذا واقع في الشريعة وموجود ولو كان منافيا لما أمرنا الله تعالى إذن هذا هو كافي في الجواب لكن نحتاج إلى أن نقنن الجواز على وفق القواعد فنذكر وجوها أو نورد ما ذكروه من وجوه لجواز أخذ الأجرة على الواجبات الوجه الأول أولا خرقهم يعني مو الأول لأن نحن الآن في الخامس من الموانع العربية ما تبناه السيد الخوئي قدس سره قال ملخصه لأن في مصباح الفقاهة ملخص وفصله أكثر في كتاب الإجارة من المستند اللي يريد يراجع أكثر وهو المجلد 30 في الموسوعة الكاملة وتجد طبعا فرق يعني في الإجارة لا أرصن وأعماق وأفضل مما في مصباح الفقهاء طبعا بينهما حوالي 20 سنة من العمر تتنضج الملكة بالتأكيد وإن شاء الله يصير أفضل إذن الأول قال إن الأجيرة هذا ملخصه ولو فصل البيان هناك إن الأجير يستحق الأجرة بمجرد العقد وتشتغل ذمته بالعمل فيكون إتيانه بالعمل لأجل إبراء الذمة وهو دافع لا ينافي الإخلاص وليس أن الأجير يستحق الأجرة بالعمل حتى يكون إتيانه بالواجب لأجل تحصيل الأجرة هذا إذن الأول بأنه لو كان استحقاق الأجير للأجرة بالعمل لكان إذن نقول أن إتيانه للعمل لأجل تحصيل الأجرة لكن نحن نعلم أن الأجرة إنما يستحقها الأجير بنفس العقد يبقى ذمته تشتغل بالعمل عليه أن يأتي بالعمل فإذن هو مو بالعمل يستحق الأجرة حتى تقولون أنه يأتي بالعمل بقصد تحصيل الأجرة هو الأجرة استحقها بمجرد العقد قبل العمل لكن مقابل هذا الاستحقاق اشتغل الذمة بالعمل فهو لما يأتي بالعمل مو يأتي به لأخذ الأجرة لأنه استحقها بالعقد وإنما يأتي به لإبراء ذمته ووفاء بالعقد الذي اشتغلت به ذمته فإشكالكم كأنه ما إلى موضوع واضح إذن جواب هذا اللي تبناه السيد الخوئي أقول في التعليق عليه هذا الجواب نافع في الجملة لكنه قد يخدش من عدة جهات ألف إن الأجير حينما يأتي بالعمل إبراء للذمة بعد استحقاقه الأجرة بالعقد فإن غرضه الكامن في أعماقه تثبيت استحقاق الأجرة وعدم استردادها منه فرجع الغرض إلى أخذ الأجرة وهو أمر غير قربي بحسب الفرع هذا إذن ألف من الأجوبة على هذا الوجه الأول لسيد الخوئي بأنه صح نسلم معك يا سيد الخوئي أن استحقاق الأجر يكون بالعقد والإتيان بالعمل لإبراء الذمة لكن ألا تعتقد أن هذا الإتيان بالعمل لإبراء الذمة هو بالدقة لأجل شنو لكي يثبت استحقاقه للأجرة يعني حتى لأنه صح واستحقها بالعقد لكن نقرب الفكرة هكذا أنه هذا لو ما أتى بالعمل فإن هذا الاستحقاق يبقى متزلزلا إنما يثبت فعلا وتصير مالك فعلي حقيقي لهذه الأجرة
وإلا لو ما أتى بالعمل لكان عليه أن يدفع أجرة لآخر مثلا حتى يأتي بالعمل. فإذن ولو دققنا في نية هذا العامل هو صح استحق الأجرة بالعقل، وإنما يقوم بالعمل لكي يثبت استحقاقه للأجرة ولكي تكون في ملكه فعلا. موسى بعض المحتاطين مثلا لما يأخذ إيجار عبادات ما يتصرف بالمبلغ، هو استحق المبلغ بالعقد واشتغلت ذمته بسنة الصوم سنة الصلاة، بس ما يتصرف بالمبلغ إلى أن يأتي بالعمل حتى يأمن يقول صارت الأجرة مالتي. أما إذا صرف الأجرة وذمته مشغول بالعمل يظل في إشكال أنه صرف الأجرة وما أتى بالعمل، يصير ما يصير. فما يتصرف بالأجرة إلا أن يأتي بالعمل حتى يثبت استحقاقه إليه. فإذا رجع أيها السيد الخوئي أن هذا الأجير إنما يأتي بالعمل لأجل الأجرة، لكن مو لأجل أصل الأجرة إن استحقها بالعقد، وإنما لأجل تثبيت استحقاقه للأجرة. فإذا كان إذن أخذ الأجرة منافيا للإخلاص فإذن هذا هم منافي للإخلاص، هذا ما نفعك في الجواب. واضح إذن إن شاء الله. هذا ألف باء، إن وجوب الوفاء بالإجارة أمر توصلي، فكيف تتحقق العبادية بإتيان الفعل بقصده إلا أن يوجه بكلام سنذكره إن شاء الله تعالى. زين، تقول أيها السيد الخوئي على أن هذا الأجرة استحقها بالعقد، وإنما يأتي بالعمل لأجل إبراء ذمته من عقد الإجارة، يأتي بالعمل وفاء بعقد الإجارة. زين، الوفاء بعقد الإجارة أمر توصلي، والكلام هنا في عبادات مشروطة بقصد القربة، فكيف تتحقق العبادية من هذا الشخص وهو قد أتى بها بقصد الوفاء بالعقد؟ والوفاء بالعقد أمر توصلي، كيف تتحقق العبادية به؟ مشكلة. هاي باء. جيم، النقض عليه بما لو كان العوض على نحو الجعالة فإنها لا تملك إلا بالعمل وليست هي كالإجارة، ومع ذلك فإنه يقول فيها بالجواز، ولذا لا بد له من التمسك بوجه آخر. هذا إذن الجيم، يعني الجواب الثالث على الوجه الأول اللي هو للسيد الخوي، بأنه خو سلمنا سنت صححت الإجارة بهالشكل، خو لو كانت هذا العوض مو على نحو الإجارة، على نحو الجعالة، وأنت تقول بجواز أخذ الجعل على الإتيان بالعبادات، زين والجعالة لا يملك جعلها إلا بالإتيان بالعمل، فهذا وجهك ما رح ينفع في الجواب، مع أنك تقول بجواز أخذ الجعالة على العبادات، فلابد إذن لك من وجه آخر. فإذا أنت صار لابد لك من وجه آخر، شخ هو ذاك الوجه بعد تمسك به ونخلص من هالتفاصيل. هو بعدين التزم طبعا لما شعر بهذا الإشكال، التزم بقضية الداعي إلى الداعي اللي سنذكرها ضمن هذا الوجوه، فحينئذ هذا بكتاب الإجارة، يعني ربما مرور التدريس أو الكذا هو يلتفت إلى إشكال، أو الطلبة ربما يشكلون عليه، فبالتأكيد البحوث اللاحقة تكون أنضج من البحوث السابقة. فهذا المطلب في كتاب الإجارة وإن كان مختصر في مصباح الفقهاء أوسع، لكنه من ناحية النضج في الإجارة أنضج من مصباح الفقه، يعني في كتاب الإجارة أفضل من كتاب المكاسب. هذا قلنا شيء طبيعي، الإنسان في تكامل مستمر. هذا إذن الآن الوجه الأول للسيد الخوئي، وأجبنا عليه بهذه النقاط. ثانيا، يعني شنو ثانيا الآن؟ الوجه الثاني، إن هذا العقد صحيح لأنه تام الأجزاء والشرائع، فالمنفعة المحللة المقصودة للعقلاء موجودة، والأجير قادر على الإتيان به، فإذا كان هذا الفرد وذاك غير قربيين لمنافاته مع الإخلاص، فنتيجته عدم صلاحيته للوفاء بمقتضى العقد وليس بطلانه. وعلى الأجير أن يأتي بفرد قربي غيره. هذا إذن الجواب الثاني لإشكال منافاة الإخلاص، بأنه لماذا يبطل هذا عقد الإجارة؟ خلنا نسلم وياك أن هذا أخذ الأجرة منافي لقصد القرب، خلنا نسلم وياك. هو لماذا يبطل العقد؟ العقد إنما يبطل إذا انخرم فيه شرط جزء من شرائط الصحة. إذن هذا عقد الإجارة الوقع عقد جامع لشروط الصحة، منفعة محللة مقصودة للعقلاء كما بينا في الأبحاث السابقة. الأجير قادر على تسليم العمل والقيام به، شروط المتعاقدين كلها كاملة، فلماذا يبطل العقد؟ غاية الأمر تقول لي مو هذا الفرد اللي يأتي بقصد الأجرة هذا مو قربيين، فمقتضى القواعد شنو؟ نقول له هذا الفرد مو صحيح، جيب لنا فرد صحيح آخر، مو يبطل العقد. كما لو تبايع بيوع الكلية، تبايع هذا الكيلو من المادة الفلانية بدينارين، جاب لك دينار مو سليم، يبطل العقد؟ لا، العقد ماضي، لكن قل لك هذا الدينار مو سليم، جيب لنا دينار آخر سليم. فهنا إذا لو فرضنا أن هذا الأجير لما قصد أخذ الأجرة صار عمله مو قربي، جيد، وعقد الإجارة ليش يبطل؟ نقول له هذا الفرد اللي أتيت به مو صحيح، جيب لنا فرد صحيح، ما يبطل العقد كما هو زعمهم أنه مبطل. نعم، لو ادعي عدم الانفكاك بين أخذ الأجرة وعدم الإخلاص بحيث كانت المنافاة ذاتية بطل العقد لعدم إمكان الوفاء به والإتيان بمقتضاه، لكن من البعيد القول باستحالة إتيان الأجير بفرد قربي لما استؤجر عليه. هنا نستدرك على هذا جوابنا، نقول نعم إذا زعمت بأنه ما يمكن لهذا أن يأتي بفرد قربي صحيح، كل ما يجيب فرد هو غير صحيح، إذا ادعيت هكذا يعني يستحيل على هذا أن يأتي، حينئذ نعم نقول لك يبطل عقد الإجارة. ليش؟ لعدم إمكان الإتيان بفرد صحيح. بس هل يمكن أن يدعي أحد أنه يستحيل على أحد يستأجر على فعل أن يأتي بفعل قربيين؟ قد يمكن هذا الفرد مو صحيح، هذا الفرد مو صحيح، نطالب بفرد صحيح. بس تقدر تدعي أنه يستحيل على من يأخذ أجرة أن يأتي بفعل قربيين؟ إذا ادعيت الاستحالة هذا راح يكون سبب للبطلان. صحيح، ليه السبب للبطلان؟ لأنه معنى عدم إمكان الإتيان بما استؤجر عليه. لكن ما أعتقد تدعي أنت استحالة الإتيان بفرد قربي. هذا الوجه الثاني إذن للجواب بهذا التقريب. الجواب الثالث، ثالثا، أن الإجارة تعلقت بالعمل مشروطا بقصد القربة، وهو عين ما تعلق به الأمر العبادي، فلا تنافيها كما لو توضأ قربة إلى الله تعالى أو لأداء الصلاة، وكان غرضه أيضا من هذا العمل القربي التبريد أو التنظيف، فإنه لا ينافيه. الإجارة بماذا تعلقت؟ ماذا أراد المستأجر من الأجير؟ أن يأتيه بعمل قربي. فإذا عقد مقتضى عقد الإجارة مطابق للعمل القربي وليس ينافيه، فلماذا تدعون المنافاة؟ والإجارة وقعت على فعل قربي، كما لو شخص مثلا صار وقت الصلاة وتوضأ للصلاة، لكنه أيضا معه غرض آخر وهو أن يتبرد بالماء، قل هذا لا يبطل وضوءه، لا ما يبطل، أو أنه غرضه يتنظف، لأن الغرض الثاني تعلق بنفس الفعل القربي، ماكو منافات. إذن فكذلك هنا الإجارة، الإجارة تعلقت بالعمل القربي، بالعمل العبادي، فإذا لا تنافيها. نعم لو كانت الأجرة بأزاء ذات الفعل من دون ملاحظة كونه قربيا، وأتى الأجير به على هذا النحو، فلا تتحقق به القربة. لكن المفروض على خلافه لتعلق الإجارة بالفعل القربي. إذا افترضنا أنه لا، الإجارة ما تعلقت بالفعل القربي، تعلقت بذات الفعل من دون كونه مشروطا بقصد القربة، وهذا الأجير هم أدى الفعل هكذا على هذا النحو، أنه مجرد فعل ما مشروط بقصد القربة، صح صار منافين، لكن هذا خروج عن مقتضى العقد. فلذلك إذن هذا عقد الإجارة لا ينافي، عقد الإجارة لا ينافي الإخلاص. أريد نتقدم خطوة ضمن هذا الوجه، واللي قاله الأساطين مو بس لا ينافيه بل يؤكده. هذا عقد الإجارة راح ينضم وجوب، وهو وجوب الوفاء بعقد الإجارة، إلى الوجوب الأصلي مال هذا الفعل، فراح يؤكده مو بس لا ينافي، راح يؤكده. لذلك قلنا فتكون مؤكدة، هاي الإجارة مؤكدة لعباديته، مو بس لا ينافيها، لا لا، وإنما تكون مؤكدة له. هذا الذي أيضا هذا التعبير أن الإجارة مؤكدة للعبادية، عدد من العلماء قال به، جواهر الكلام، رياض المسائل، مفتاح الكرامة، مصباح الفقهاء، سيد الخوئي، سيد اليزدي في حاشيتي على المكاسب، فصار مثار جدل، مثار جدل هذا المطلب. نحن الوجه الآن انتهينا منه، الوجه احنا يكفينا أنه لا منافات، صح، واثبتنا أنه لا منافات. ليش؟ لأن جاءت متطابقة معه، هو عقد الإجارة وقع على الفعل القربي، على الفعل العبادي، فلا منافات، فلهنا الجواب كافي. بس لأن جملة من الأساطين تقدموا خطوة وقالوا بل يؤكده، فصار مثار جدا، هل يمكن أن يصح هذا التأكيد أو لا؟ نأخذ عبارات المؤكدين، مثلا صاحب الرياض يتحدث في المجلد 881 يتحدث عن التأكيد كيف يحصل، قال ووجهه أن أخذ الأجرة حينئذ صار سببا لوجوبها عليه، سبب ثاني عارض غير سبب ذاك الذاتي، ومعه يتحقق الإخلاص في العمل لكونه حينئذ العمل لمجرد الإطاعة والامتثال لله سبحانه، وإن صارت الأجرة منشأ لتوجه الأمر الإيجابي إليه وهو واضح، صار هذا دي أدي بامتثاليا، صار دي أدي امتثالا لوجوب هذا الفعل عليه، وامتثالا لوجوب الوفاء بهذا العمل، فانضم وجوب مع وجوب، صار تأكيد للوجوب، كيف تدعون المنافاة؟ وإن كان أخذ الأجرة يقول هو الداعي ومنشأ هذا الوجوب، بس هذا ما يضر، هذا شيء آخر، وإلا هو صار يطيع الله تعالى مرتين، وجوبين، وجوب من نفس الفعل هذا ذاتي، ووجوب عرضي، لأنه صار ذمته مشغولة بهذا العقل. هذا إذن كلام صاحب الرياض. وكلام الجواهر قال الإجارة مؤكدة له للوجوب هذا الأصلي مال الفعل باعتبار تسبيبها الوجوب أيضا، هذا في الجواهر. في مصباح الفقهاء أيضا قال متعلق الأمرين شيء واحد، متعلق الإجارة ومتعلق الوجوب، لأن كلامنا يأخذ الأجرة على ماذا؟ على الواجبات، فوقع عقد الإجارة على نفس الواجب، فصار الأجير يمتثل أمرين في آن واحد، متعلق الأمرين شيء واحد، فلا محالة يندك أحدهما في الآخر ويكون الوجوب مؤكدا. وعلى تعبير السيد اليزدي قال: إذ بتعدد سبب الوجوب مع فرض كون الداعي كليهما يتأكد الإخلاص. هذا إذن عباراتهم حاول الدمجها بنص واحد. إذن الآن هذه خطوة خارجة عن الجواب. احنا في الجواب يكفينا ان نثبت لا منافات، وهذا انتهينا منه. لكن لانهم تقدموا خطوه وقالوا مو بس لا منافات، لا لا، هذا الوجوب العرضي الناشئ من عقد الاجاره هذا يؤكد الوجوب الذاتي اللي كان بسبب كونه فرضا وواجبا. الشيخ الانصاري هنا اشكل على هاي تاكد الوجوب، واشكل الشيخ الانصاري قدس سره على تاكد الوجوب من جهة أن وجوب الوفاء بالإجارة توصلي، فلا يؤكد اشتراط الإخلاص، كما أنه لا يحققه من العامل، لأن ما لا يترتب عليه أجر دنيوي أخلص مما يترتب عليه ذلك بحكم الوجدان. فالشيخ الأنصاري أشكل على هذا التأكد الوجوب، قال وجوبه، نحن كلامنا وين الآن؟ في أخذ الأجرة على الواجبات العبادية. زين، فإذا هذا واجب عبادي مشروط بقصد القربة والإخلاص، ووجوب الوفاء بالإجارة وجوب توصلي غير مشروط بقصد القربة، فكيف يكون مؤكدا له وهو لا يشترط فيه قصد القربة والإخلاص؟ هذا إشكال الشيخ الأنصاري على تأكد الوجوب. هنكون يعني هذا كله مطلب ما يضر بجوابنا الثالث، إحنا يكفينا نثبت عدم المنافات وانتهينا منها، إنما هذا مطلب فرعي. شلون قلت تأكد الوجوب؟ خل حاسبكم على هذا، يا بلغينا مري تأكد الوجوب نلزم أصل الوجه. فهذا إذن إشكال على تأكد الوجوب، ولكن هذا الإشكال غير تام شيخ الأنصاري، لأن الأمر التوصلي كالوفاء بالإجارة هنا وإن لم يشترط فيه قصد القربة بمعنى أنه لا يعتبر في تحقق الامتثال قصد القربة، إلا أنه لا يعتبر فيه عدمه، فإذا أتى به بقصد الامتثال يكون عبادة قطعا. عندنا تقسيمات، نعم، إلى واجب توصلي واجب تعبدي. تعبدي نعرف، التوصلي ما هو؟ يعني يشترط فيه عدم قصد القربة حتى يكون منافيا للعبادة؟ لا، هو لا يشترط فيه قصد القربة، يعني لو أتى به بغير قصد القربة وقع صحيحا، لكن يمكن أن يأتي به بقصد القربة. فإذا ما وجه هذا يعني الرفض للتأكيد؟ هذا الرجل لما راح يأتي بالصلاة امتثالا لأمر الإجارة، هو هم راح يأتي بها امتثالا لأمر الله تعالى بالوفاء بالإجارة، فكونه توصليا لا يمنع من تحوله إلى تعبدي بقصد القربة، فيكون مؤكدا لهذا الفعل التعبدي، لأنه الفعل التوصلي هو يشترط فيه عدم قصد القربة، وإنما لا يشترط فيه قصد القربة، بس هو يستطيع أن يأتي به بقصد القربة بالتأكيد. وهنا الأجير لما يقوم إلى هذه الصلاة ويصليها، يصليها لماذا؟ امتثالا لأمر الله تعالى بالوفاء بعقد الإجار، فإذا أصبح التوصل تعبديا، وحينئذ أكد التعبدية في الواجب الأصلي. لذلك هذا كنا صحيح نظرتنا يعني للتقسيم إلى توصلي وتعبدي اللي قلت، فهذا التقسيم بين التعبدي والتوصلي ليس للتمايز بينهما، وإنما لتصحيح الأعمال التي يؤتى بها من دون قصد القربة أو تقع لا إراديا كتطهير الثوب. هذا هو نريد بالتوصل. التوصل مو قسم متميز عن التعبد، وإنما نريد بالتوصل أنه إذا وقع من دون قصد القربة أو وقع تلقائيا لا إراديا كالثوب النجس أطارت الريح وقع في الماء، نقول صار صحيح وهذا تطهر الثوب. مريد نعزل التوصل على التعبد، ولا التوصل يمكن أن يصير تعبديا ويدخل فيه. لذلك هم يقسمون التعبدي إلى قسمين، تعبدي بالمعنى الأعم والتعبدي بالمعنى الأخص. يعني قسمان، التعبدي اللي اشترط في قصد القربة والتعبدي الذي يمكن أن يقصد فيه قصد القربة وإن لم يشترط فيه قصد القربة لكن يمكن أن يأتي به. فهذا هو التقسيم إلى تعبدي وتوصل. أريد نقول أيها الناس، بعض الواجبات حتى لو وقعت لا إراديا من دون نيتين هو نايم سواها تقع صحيحة. نريد أن نصل إلى هذه الفكرة، بعدها الآخر كما يقال، مو نريد نجعلها قسيم بحيث منافات بينها وبين التعبدية، لا مو هذا. وحينئذ نقول إن قصد القربة لا ينفك عن العبادات الاستئجارية حين الامتثال لصدور الفعل منه بقصد طاعة الأمر الإلهي بالوفاء بالإجارة، وعلى هذا فإنها تكون قربية. وبتعبير آخر، إن امتثال الأجير لما استؤجر عليه من العبادات لا بد أن يكون بنية ويكون قربيا، لأن الدافع للامتثال ليس إلا أمر الله تعالى، وإلا كان يمكنه أن يدعي الامتثال أمام المستأجر من دون أن يؤدي الفعل أو لا يأتيه تام الأجزاء والشرائع. ممكن هذا الشخص لما عقد الإجارة واستحق الأجر بموجب العقد وصارت ذمته مشغولة، خصة شنو الملزم إلى أن يؤدي؟ وذاك المستأجر مش مدري يؤدي له لا، حتى ذا شاف قام قدامه صلى، مش مدري هذا يصلي عن وضوء، مش مدري هذا مو. فلماذا يأتي الأجير بهذا العمل تام الأجزاء والشرائط وبكل ما مطلوب منه غير امتثالا لأمر الله تعالى بالوفاء بعقد الإجارة؟ فهو صح في نفسه واجب توصلي الوفاء بعقد الإجارة، هنا على الأقل قد تكون هناك واجبات توصلية، بس هنا ما ينفك عنه قصد القربة. هنا الإجارة في العبادات ما ينفك عنها قصد القربة، ما دام يأتيها بنية ويأتيها تامة الأجزاء والشرائع فيتقع قربية، لأنه إنما بأدائها يطيع أمر الله تعالى بالوفاء بالعقد. إذن هذا الإشكال من الشيخ الأنصاري ليس تاما. وأشكل السيد الخميني قدس سره على تأكد الوجوب بالإجارة بما ملخصه، هذا في المكاسب المحرمة المجلد الثاني 260. إذن هذا إشكال أيضا على تأكد الإجارة. قال من كلام طويل لكن هذا المقطع كافي بإداء الغرض، قال إذا أوجد الصلاة وفاء بإجارته وقلنا بصحة الاستئجار يكون مصداق الصلاة معنونا بعنوانين، ذاتي هو الصلاة وعرضي هو الوفاء بالإجارة، وكذا في النذر وإطاعة الوالد ونظائرهما، وما كان هذا شأنه لا يمكن أن يكون مؤكدا لأن موطن تعلق الأوامر موطن اختلاف الموضوعات والمتعلقات وموطن اتحادها وهو الخارج لا يكون موطن تعلقها. نشرحها. يقول أنه نحن عندنا هنا وجوبان، وجوب للصلاة ووجوب للوفاء بعقد الإجارة. صح، هما متعلقهما في الخارج واحد، هذا لما يقوم بالصلاة يقوم بامتثال أمرين وجوبين متوجهين إليه، وجوب الصلاة باعتبار كلامنا في أخذ الأجرة على الواجبات ده يمتثل أمرين وجوبين عليه، وجوب الصلاة ووجوب الوفاء بالإجارة، فده يؤدي هذا وجوبين في فعل واحد. لكن هذا الاتحاد بين ذن العنوانين إنما وين وقع؟ خارجا، في الفعل الخارجي اتحدا. فأنت لما تقول أنه يتأكد وجوب الصلاة يعني المستؤجر عليه بوجوب الإجارة، موطن تعلق الوجوب كما هو الصحيح اللي احنا نبهنا به أكثر من مرة، إنما تتعلق الأوامر بالطبائع بالعناوين، وهنا عنوان الصلاة غير عنوان مقتضى الإجارة أو شو يسمي متعلق الإجارة، فهذا هذان العنوانان مختلفان غير متطابقين حتى يؤكد بعضهما بعضا. واضح البيان لو يحتاج إلى بيان. يعني هنا وجوب الصلاة على هذا الأجير وجوب ذاتي، مو؟ ووجوب الإجارة عليه وجوب عرضي، فهذن الوجوبين إذن عنوانهم مختلف، والأوامر إنما تتعلق بماذا؟ بالعناوين، فذول عنوانهم مو متحد حتى تقول يتأكد الوجوب بعضه ببعض كما عبر سيد الخوي قلنا قبل قليل، قال سيد الخوي متعلق الأمرين شيء واحد فلا محالة يندك أحدهما في الآخر. هذا مو صحيح، خصوصا على مبناك بأن الأوامر تتعلق بالطبائع مو بالأفراد، وهنا الطبيعة مختلفة، طبيعة الوجوب الأصلي وجوب ذاتي، أو ذاك وجوب عرضي نشأ من عقد الإجارة، فمتعلق الأمرين مو واحد حتى يتأكد وحتى يندك أحدهما بالآخر. لو كان مبناك الأصولي أن الأوامر تتعلق بالأفراد يصحهم الفرد الخارجي يتحدان فيه، لكن مبناك ومبنانا على أن متعلق الأوامر هي الطبائع، والطبيعة هنا مختلفة، هذا الفرد له عنوان له لحاظان، فهذا إذا لا يتأكد به الوجوب. فموضع الإشكال مالته إذن هو هذا، هنا خلنا نركز هذا إشكال سيد الخميني هنا، يقول وما كان هذا شأنه، يعني هذا الفعل اللي هو واحد خارجا لكن له عنوانان، عنوان ذاتي وعنوان عرضي، يقول وما كان هذا شأنه لا يمكن أن يكون مؤكدا، لأن موطن تعلق الأوامر اللي يقولنا الطبائع أو العناوين، يقول لأن موطن تعلق الأوامر موطن اختلاف الموضوعات والمتعلقات. في عالم الطبائع ذول عناوينهم مختلفة وليست متحدة حتى يتأكد، لأن موطن تعلق الأوامر موطن اختلاف الموضوعات والمتعلقات، وموطن اتحادها نسلم الفعل في الخارج واحد متحدين الوجوبين به، لكن هذا لا يكون موطن تعلقها. لذلك نعلق هنا أقول هذا الإشكال وارد عليهم قدس الله أرواحهم بناء على ما هو الصحيح من تعلق الأوامر بالطبائع لا بالأفراد، أو قل بالعناوين لا بالمعنونات، فموطن تعلق الأوامر وهي العناوين تكون فيها الموضوعات والمتعلقات مختلفة كما قربنا، هذا وجوب ذاتي أصلي، ذاك وجوب أصلي عموما قبل التبع، هذا وجوب ذاتي هذا وجوب عرضي عناوينه مختلفة، هذا تعبديون، هذا توصليون، وهكذا مختلفة إذن بالعناوين. ففي موطن تعلق الوجوب هم مختلفين، مو متحدين حتى يتأكد بعضهما ببعض. وموطن اتحادهم اللي هم الخارج، هذا مو موطن تعلق الأوامر والوجوب حتى يتأكد وجوب مع وجوب. وموطن اتحادها وهو الفعل الخارجي لا يكون متعلقا للأوامر، فكيف يتأكد الوجوب؟ لكن نقدر ندافع عنهم أمام السيد الخميني قدس سره. ولكن الذي يهون الخاطب أن المتقرب به والمدعى تأكد الإخلاص فيه هو العمل في الخارج، وهما متحدان فيه كما اعترف قدس سره، وحينئذ يتحقق التأكد. فالإشكال يأتي على تعبيرهم بتأكد الوجوب، ولو عبروا بتأكد الباعث والداعي لكان صحيحا، لأن موطنهما متحد. إشكالك صحيح أي سيد الخبير، لكن نحن الآن متعلق الإجارة ياهو الفعل الخارج اللي بيتبرأ ذمة مثلا المستأجر أو أي شيء آخر أو المنوب عنه. فمورد تعلق الإجارة الفعل الخارجي، والمورد اللي يريد تحقق الإخلاص فيه هم الفعل الخارجي. فإذا فعلا المورد اللي يريد اتحادهم به هم متحدين به، بقى إشكالك على تعبيرهم. ليش قالوا يتأكد الوجوب؟ صح، ما لازم يقولون يتأكد الوجوب، لأن الوجوب عالمه عالم الطبائع، وبعالم الطبائع هم مختلفين. كان عليهم أن يعبروا يتأكد الباعث، يتأكد الداعي. صح، فإذا إشكالهم هو صحيح، لكن يأتي على تعبيرهم. ما المفروض أن يقولون يتأكد الوجوب للإشكال الذي ذكره سيرهم؟ لكن احنا ما محتاج تأكيد الوجود، انا محتاج تأكيد الباعث المخلص، وهذا هم الموردين اريدهم متحدين به في عالم الخارج، لان الفعل اللي تحلقت به الإجارة هو الفعل الخارجي، والاريد يقع مخلصا قربيا هو الفعل الخارجي، فهم متحدين بالمكان اللي اريدهم به يتحدوا. خلاص، بس نعم لك ان تحاسبهم على التعبير، أنه كيف تعبرون يتأكد الوجوب وعالم الوجوب وعالم الطبائع، وبعالم الطبائع هم ما متطابق عنوانهم، مختلف عناوينهم، هذا ما محتاجه. هذا إذن خلصنا أيضا من هذا الإشكال. بعد نجيب إشكالات أخرى أحيانا، يعني اللح زايد لأجل على كل إن شاء الله فائدتكم وتعميق المطلب، ولا إحنا لسنا بحاجة إليه. خل نترك إذن هذا الإن قلته، ننتقل الوجه الرابع، منتهى الثلاثة. هذا هو الرابع من الوجوه اللي نجيب بها. وشان ذاك اللي قلت نقرأ السريع حتى تستفيد. إن قلت بعد الآن وين في تأكد الوجوب بها مجال؟ إن قلت إن الأمر الإيجاري متعلق بعنوان الوفاء بالعقد، وهو أمر توصلي بعدم اعتبار العبادية في متعلقه، ولو قصد الامتثال به يتقرب بعنوان امتثال أمر الوفاء بالعقد، ولا يعقل أن يكون مجرد ذلك موجبا لامتثال الأمر الصلاتي أو مقربا لأجل أمرها، بل لو تعبد بالأمر الإجاري من غير التعبد بالأمر الصلاتي لا يصير مقربا مطلقا، إذ لم يأتي بمتعلق الإجارة ولم يمتثل الأمر الإجاري أيضا. ومجرد اتحاد العنوانين في المصداق لا يوجب أن يصير إيجاد أحد العنوانين بداعوية أمره موجبا للتقرب بعنوان آخر متحد معه، ولو لم يكن مأتيا به بداعوية أمره أو بداع قربي آخر مربوط به. لو شخص مثلا مطلوب غسل جنابه فرضا، وغسل الجنابه طبعا امر تعبدي مشروط بقصد القرب، ثم وجب عليه غسل مشابه لغسل الجنابه في الترتيب في الافعال الا من جهه قصد القرب، كما لو امره افترض من تجب طاعته بذلك او افترض بنذر، فجاء بهذا الفعل اللي هو نفس نسخه مطابقه لغسل الجنابه لكن ما بي قصد التقرب، ما داخل بقصد التقرب، فلو جاء بهذا الفعل ثاني الوجوب الثاني امتثله من دون قصد القرب باعتباره ما مشروط بقصد القرب، هل يجزئه عن الأول القربي؟ لا ما يجزئه، لأن ذلك مشروط بقصد القرب. قال فهنا لما يأتي هذا بالواجب بقصد الوفاء بالإجارة لا يكون هذا مجزئا وكافيا للفعل التقربي العبادي، فكيف تفترضون هذا الحال؟ أقول لا يرد الإشكال، لأننا لم نقل بكفاية أحدهما أو بدلية أحدهما عن الآخر، وإنما قلنا بإمكان الجمع بينهما وتأكدهما. هذا من الإشكال أيضا سجلناه حتى نحاول تعميق المطلب. الوجه الرابع أو الجواب الرابع، وهو أورده الشيخ النائيني قدس سره في منية الطالب، وهي تقريراته في شرح المكاسب، قال إن فعل النائب فعل تسبيبي للمستأجر، وقصد المستأجر التقرب في استئجاره كاف في العبادة. هذا كل ما في الجواب الذي قاله الشيخ النائي. قال أنه هذا نفترض أن الأجير تقولون أنه قصد أخذ الأجرة منافي للإخلاص، عوف للأجير، الأجير لا يتأتى منه قصد الإخلاص لأنه ناوي أخذ الأجرة، لكننا نقول أن نية الإخلاص والقرب من المستأجر كاف لجعل الفعل عبادية، وهذا هو ممكن خلص. فخلي نفترض أن الأجير تقول أكو منافات، ما يقدر هذا مع قصد أخذ الأجرة يقصد القرب والإخلاص، ما نحتاجه، نية المستأجر للقرب كافية. يقول إن فعل النائب فعل تسبيبي للمستأجر، يعني أن المستأجر بدفعه للمال ببذل المال سبب فعل النائب، وقصد المستأجر التقرب في استئجاره كاف في العبادة، من يحتاج أن ينوي القرب هذا الأجير؟ هذا إذن كلام الشيخ النائي. يعني سأشون بالمثال، مثلا نقول مثلا فتح الأمير، هو بنى هكذا، بنى هذا الوجه على مثل الشكلة، فتح الأمير البلد، هو الأمير فتح البلد لو قائد الجيش مالته، فنسب الفعل صحة نسبة الفعل إلى الأمير، لماذا؟ لأن هو تسبب في بعث هذا القائد العسكري لفتح تلك البلد. فإذا ما دام هذا فعل الأجير فعل تسبيبي للمستأجر، فنية المستأجر للعبادية كاف في جعل هذا الفعل عبادية، خلي ما تصدر نية القرب والعبادة من الأجير، من المستأجر كافي. قال أكثر من ذلك، شخص يريد يتبرع ببناء مسجد، زين هو اللي بنى فعلا، من هو البناء؟ هذا البناء والخلفة وبالصبغ وبالكهرباء وبالماء. بس مو يصح أن تقول أن فلانا بنى مسجدا لوجه الله تعالى بس هو القائم بالبناء منه؟ هذا البناء. فكيف صح إذن نسبة هذا الفعل ونسلم بصحته ونيل الثواب وكله؟ والحل مو هو البناء، لأن ذول البنائين بنوا. لماذا؟ لأنه فعل تسبيبي له، هو ببذله المال تسبب في قيام هؤلاء بالفعل، فهذا التسبيب للفعل كاف لصحة نسبة الفعل إليه. هاي هم مثلها، هذا الشخص دفع أجره وهذا قام بالعمل، فحينئذ هذا بعد فعل تسبيبي للمستأجر، فنيته لقصد القربة كافية. صح لو مو صح؟ هذا الوجه إذن أورده الشيخ النايني قدس سره في منية الطالب، لكن احنا بس قربنا الوجه حتى ان شاء الله تفكرون فيه، الوقت ما يسع للجواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.